أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الهداة سفن النجاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا المقام في المجموعة الثانية في الاستعراض الإجمالي للاستعراض التفصيلي، وصل بنا المقام إلى هذه الآية الكريمة. تلك أمة قد خلت، لما استعرض النبي إبراهيم ويعقوب وغيره وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكذا، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذه الآية تكررت في سورة البقرة في بعد كم آية، يعني بفاصل تقريب 9 آيات أو 10 آيات، يعني هذه الآية الآن 34 بعد 100، تكررت في الآية 41 بعد 100 بهذا الفاصل، أقل من 6 أو 7 آيات. تلك أمة، مرة أخرى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما بين تكرار الآية المورد الأول والمورد الآخر أيضا ذكر النبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والنبيون، عدة مرات هم ذكروا بين الآيتين، بين تكرار الآية الواحدة، بين ذكرها ابتداء وتكرار ذكرها ما بعد ذلك، ذكر الأنبياء عدة مرات وكرر هذا القول، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالآية إذن، هذه الآية الكريمة كررت في ضمن سورة البقرة بفاصل يسير مرتين، وهذه الآية الكريمة يعني تمسك بها الرواد مشروع التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية والمذاهب الأديان والمجرة، تمسك بهذه الآية كمحور من محاور حوار المذاهب أو قول حوار الأديان أيضا والملل والنحال. فالآية حساسة، ما هو معناها؟ طبعا الآية الكريمة احنا لسنا في صدد التفاصيل الآن، فقط في صدد كما مر مرارا في صدد الفهرست الإجمالي لهالمجموعتين من الآيات. فهذه الآية حساسة جدا، لكن من باب الإشارة الإجمالية وسيأتي البحث التفصيلي، هذه الآية الكريمة استدل بها علماء الطرف الآخر على حرمة تبيان ملفات الصحابة الصحابة بالمعنى الأخص أو الصحابة بالمعنى العام، كل من عاصر النبي أو روى النبي عن النبي أو التقى مع النبي، لأن نفس الصحبة فيها اختلاف شو معناها. فهم يتمسكون بهذه الآية الكريمة، حرمة نبش التاريخ، نبش القبور، تمسكا بها. تلك أمة قد خلت، حتى ربما يدعون أنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ادعاء ربما أو تمسكا منهم. تلك أمة قد خلت، ذهبت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. مو من مسؤوليتك، هكذا فسرت الآية، تفسير منحرف بدرجة 180 درجة عن معناها الحقيقي، وهي طبعا نتيجة تضليل بني أمية في هذه الآية الكريمة، لأن الذي يريد أن يثير تاريخ بني أمية وعداوتهم وحروبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذا يواجهونه بهذه الآية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وبعضهم يقول هكذا، تلك أمة نزه الله، نزههم الله، فلما نحن نتناولهم بألسنتنا؟ عجيب، مع أن القرآن الكريم حافل بملفات محاسبة وملفات إدانة لفئات كثيرة من الصحابة، شلون نزه الله لسانه؟ أهم يدعون بهذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أمر الله بأن ننزه، نزههم الله، فلماذا ننزههم بألسنتنا أو ننزههم عن ألسنتنا، عن نيل ألسنتنا؟ هكذا فسرت الآية. وعشعش هذا التفسير للآية الكريمة حتى في ظل مشروع التقريب والوحدة. إن شاء الله سنتناول التفصيل مفاد هذه الآية التي كررت مرتين، وأن معناها حرف 180 درجة. في كتاب مطبوع ملاحم المحكمات، لا أمومة الولاية والمحكمات، لا ملاحم المحكمات، هناك تعرضنا إلى تفسير الآية وكيف حرف، إلى درجة عشعش هذا التحريف للآية لمعنى الآية الكريمة، مو تحريف ألفاظ، تحريف ماذا؟ تحريف معاني، وتحريف معاني الآيات أخطر وأخطر وأخطر بكثير من تحريف الألفاظ. تغييب حقائق معاني الآيات أخطر بكثير، أو الروايات أخطر بكثير من تغييب أو تحريف ألفاظ الآيات، أخطر بكثير. كيف هذا بحث يأتي؟ هذه الآية من الآيات التي حرف معناها إلى درجة درجة درجة، كبار أعلام منا عندهم مفروغ منه، مفروغ من معنى الآية بهالمعنى، أن تنهانا عن نبش ما سبق. غاية الأمر يحاولون يجمعون بينها وبين آيات أخرى لا تحث على نبش ما سبق. أعلام كبار لديهم كتابات مهمة في حقل علم الكلام، وهذا يدل على مدى خطورة نسميه الغزو الثقافي، لو نسميه المسخ الفكري ما شئت بعبر عنه. عجيب وقع، يعني ترويج الفكر الخاطئ أو الباطل بدرجة أن يعشعش حتى في ذهن أعلام جهابذة من خص، أمر جدا خطير. يعني إذا على مستوى الأعلام ما حصل تنبه، مو كل الأعلام أقول بس جملة من كبار، فكيف بك بأوساط أهل الفضل أو عموم المؤمنين أو عموم المسلمين مثلا؟ سبحان الله، في منطق أهل البيت الاستضعاف، الضعف والاستضعاف الفكري العقدي أشد من الاستضعاف والضعف السياسي، ولا الاستضعاف والضعف السياسي أشد من الضعف المالي. مستضعف، والمسكنة الفكرية أشد في منطقة البيت من المسكنة السياسية، والمسكنة السياسية أشد من المسكنة المالية. شو الدرجات الثلاث، طبقات ثلاث. نفس القرآن الكريم يشير إلى خطورة المعاني والفكر، المعاني الآيات والتفكر في معاني الآيات، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وأهل بيت الراسخون في العلم. في العلماء والرسول العلم يعني أشار إليهم القرآن في سور أخرى. فالفتنة الفكرية عند القرآن والعقائدية أخطر من الفتنة السياسية. نص هاي الآية في آل عمران، والفتنة السياسية العامة طبعا أشد فتنة من الفتنة المالية الخاصة الفردية أو الأسرية أو العشائرية. فتنة العقائدية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جامع الفكري سبحان الله، هاي تشاهد الثقلين الكتاب وعترة أهل البيت، عترة النبي في هذه المحاور الخطيرة. أيضا في منطق القرآن ومنطق أهل البيت منطق واحد، أن اليتم الفكري والعقائدي أشد من اليتم السياسي، واليتم السياسي أشد من اليتم الأسري. سبحان الله، شوف منطق واحد، استضعاف، مسكنة، يتم، على طبقات ثلاث. أيضا في منطق القرآن وعترة أهل وعترة النبي أهل البيت عليهم السلام، كذلك الحياة العقائدية والفكرية أو الموت الفكري والعقائدي، القتل الفكري والعقائدي أشد من القتل والسياسي، والقتل السياسي أشد من القتل البدني الفردي. من قتل نفسا يقول الإمام الصادق تأويلها الأعظم، يعني في تأويل عظيم وفي تأويل وسيط في تأويل وفي معنى يسير. تأويلها الأعظم أظلها، لما لأن حرمها من حياة الأبد. الحرمان من حياة الأبد أخطر من الحرمان من الحياة الدنيوية، أو 60 سنة أو 100 سنة. كله حرام، لكن ذاك حرمة أشد. من قتل نفسه فإن كأنما قتل الناس جميعا. تأويلها الأعظم هذا. طبقات 3 نفس الكلام. دائما الجانب الفكري والعقائدي في منطق الثقلين الكتاب والعترة أخطر من البعد السياسي، والبعد السياسي أخطر من البعد الفردي الأسري. كذلك في هذه الروايات عنهم عليهم السلام: من أحيا نفسا فكأنما قال هداها. تأويلها الأعظم هداها، الهدى الفكري والعقائد. يعني ملاكات الدين هكذا على طبقات 3. أصول العقيدة تختلف عن وظائف السياسية، والوظائف السياسية تختلف عن الوظائف الفردية. طبقات 3 في منظومة الدين وسياسة الدين. فهنا هذا تحريف الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. اختطاف عقل الأمة أخطر من اختطاف الحكومة السياسية من الأمة. واختطاف الحكومة السياسية من الأمة أخطر من اختطاف على كل الأفراد والأشخاص والأسر. الاختطاف العقائدي أخطر. سرقة الفكر وسرقة العقل وسرقة العقيدة والفكر أخطر من سرقة حتى الولاية السياسية. نعم، وسرقة الولاية السياسية أخطر من نهب وسرقة الشؤون الفردية. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه مدى أهمية العلم في العلوم الدينية. أخطر من الأنشطة السياسية العلم، العلوم الدينية. والأنشطة السياسية أخطر من الأنشطة المالية الفردية. نفس العلم أمر خطير جدا، العلم بالدين والعلوم الدينية أمر جدا خطير. مداد العلماء أفضل، أفضل مو يعني أفضل ملكوتا تكوينا جزاء، أفضل من دماء الشهداء. العلم به يعبد الله، به كذا فلان. المقصود فإذا هذا كله يصب في ماذا؟ يصب في أن البعد الفكري والعقائدي خطير جدا. تحريف الآيات يحرف الأمة، يحرف المسير والمسار. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. كيف حرفت هذه الآية الكريمة؟ وعشعش هذا التحريف، شلون أشبع هذا التحريف بألفاظ الآية ومعاني الآية وسياق الآية. واقعنا إلى آيتين ملحمتين عجيبتين يعني الآية واحدة ذكرت مرتين، تلك أمة قد خلت. تلاحظوا في كتب الكلام دائما يستدلون بها الآية الطرف الآخر، أو الكتب الموسوعات التي كتبت حول الصحابة، أو الآن اللي ينظرون لمشروع التخريب والوحدة وما شابه ذاك، أو حوار الأديان. فالآيات مهمة، إن شاء الله نتعرض إليها تفصيلا فيما بعد. بعد ذلك تأتي الآية 35 بعد الماء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا أيضا دحض لأن الهداية ليست هي ب، لاحظ يعني النزاع، أحد النزاعات المهمة في حوار الأديان وحوار المذاهب وكذا قضية الهداية ميزان. هذه من الآيات اللي أيضا تبينه ليس كل ملة وكل نحلة وكل دين وكل كذا فيه هداية. قالوا كونوا قل بل ملة إبراهيم، بل حصل إعراب، لأنه إنسان مخير من أمر مصير شيء آخر. هنا إثارة في هذه الآية والآيات التي سبقت في المجموعة والآيات التي في المجموعة الأولى، كما مر بنا القرآن يرفض أن الشريعة تلون الهوية، الملة تلون الهوية، الدين يلون، الشريعة لا. هاي سر مهم، يعني الانتساب للدين والانتساب للملة، أما الانتساب للشريعة ما أكد عليه القرآن. نعم أخذ بالشريعة لا بد منه، أقصد أن تلون الهوية بالشريعة الحق. أو إلى الآن الآيات التي مرت بنا لم نقف عليها، بل يؤكد القرآن على أن الهوية تلون تبصم بالدين وبالملة. نعم حتى في هذه الآيات التي مرت بنا ليس البصمة الهوية بالمنهاج مثلا أو كذا، البصمة بالدين والدين والملة. على أي تقدير، وهنا لطيف، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، تعريض فيها. مر بنا أنه من المؤاخذات القوية في القرآن الكريم على اليهود والنصارى أنهم جعلوا الشريعة هوية دينية، هوية الدين، وهي مؤاخذة من القرآن عليهم، أو هوية للملة. وكثير من الكتاب الباحثين سواء من الوسط الخاص أو كذا أو غير، يحصل عندهم خلط بين الملة والشريعة. آباء النبي على ملة إبراهيم مو على شريعة النبي إبراهيم، الشريعة غير، الملة مرتبطة بالدين. إيش الفرق بين الملة والدين؟ أيضا سنخوض فيه تفصيلا، وإن كان في السنين السابقة تم الخوض في إجمالا أو شيء من التفصيل الفرق بين الملة والدين. لاحظ هنا كيف يتشدد القرآن في الفرز والتمييز بين الشريعة والملة والدين، بينما الآن في كثير من الكتابات العقائدية أو التفسيرية أو الفقهية دمج استعمال الدين مكان الشريعة والشريعة مكان الدين ومكان الملة، وهذا كله خلط وبلط. مر بنا لم يسند الدين للنبي إبراهيم، ملة، الملة غير الدين. قولوا بل قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل مل، قل بل إعراض عن ما دعوا حصل، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان. أصلا أحد معاني الحنيف ما لا تميل يسار أو شمال، امشي مستقيم، يعني حصر الصراط واحد دين ملة. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، لاحظ هنا المحور، هنا الوحدة في هذا، هنا يعين القرآن معايير للوحدة سواء في الأديان في المذاهب فيه. قولوا آمنا بالله وما أنزل علي إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم، هنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الميزان، الهداية في هذا، الوحدة بالمجموع مو بالتفكيك، بالتفكيك والتفرقة والتمييز يعني بشكل متباين. وطبعا القرآن أوضح لا نفرق بين أحد من رسله، مو يعني ما نفضل أحد من رسله على بعضهم البعض، لا نفرق بين أحد من رسله يعني أنه لا نفضل نبينا بعضهم على بعض، والقرآن أوصانا بذلك. التفضيل أمر والتفرقة نؤمن ببعض ولا نؤمن ببعض، هاي تفرقة. لما لاحظ آمنا 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 بالله، آمنا بما أنزل إلينا، آمنا بما أنزل إلى إبراهيم، آمنا. هنا الإيمان هو عدم تفرقة، الإيمان بالمجموع. لا أننا لا نؤمن بالتفضيل، هذا ليس التفرقة، وحدة إيمان بالمجموع في حين نفضل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى ينزل على الأصباط. القرآن يدل على أن أصباط الأنبياء يوحى إليهم، هذه الآية سواء وحي نبوي أو وحي ولوي، يعني أئمة. خاصية الصبطية للنبوة مو الأحفاد، الصبط، خاصية صبط النبوة أن يوحى إليهم، يعني يوحى إليهم وحي نبوي غير نبوي. الحسن والحسين صبطا هذه الأمة، مقام خاص وحياني. لأن ابن بنت النبي، نعم ابن بنت النبي له بصمة خاصة عند الله، ابن بنت النبي عنده يبنى فاطمة، يبنى هو هاي كونه يبنى فاطمة خلاص بنت رسول الله خلاص، أي بصمة وحيانية في منطق القرآن، ويجب أن تؤمن بما ينزل إليه وإن لم يكن وحي نبوي، أوحي لهم موسى، أوحي إلى مريم، أوحي إلى طالوت. القرآن يقول يوحى غير وحي نبوي. أنت ماركة الوحي فقط نبوية أكفر بالقرآن. القرآن يقول لك لا، في ماركات مختلفة من الوحي، بعثاتهم مختلفة. مو بعث في للأسف في كتب الكلام البعثة فقط نبوية، لا، القرآن يقول في بعثة غير نبوية، بعثة إمامة. إن الله بعث لكم طالوت مو نبيا ولا رسولا، بعث. وآية ملكه ما لم جرى. فعلى كل الكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.